أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن علي بن أبي طالب يضيء لأهل الجنة كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدنيا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الفصل الثالث الذي خصه المصنف عليه الرحمة في باب ما نقل عن فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآله عليهم السلام أجمعين. الآن ينتقل المصنف إلى الفصل الرابع في ذكر بعض الملاحظات والمخالفات التي وقعت من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا من باب إكمالا للبحث بأن هذه الأمور وهذه المطاعن وهذه المثالب لم تكن في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، بل كانت في بعض الصحابة غيره، وبالتالي عدم وجودها في شخصيته وفي ساحته المقدسة ينبئ لنا عن حقية وأفضلية وأقربيته من الله ومن رسوله، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وما شكل ذلك من أبحاث فيما تقدمت. نحن هنا في هذا الفصل نحاول بعد أن نلملمه في هذا الوقت في هذا الدرس بشكل مختصر، يعني نشير إلى بعض النكات ونقرأ بعض النكات المطلوب الموجودة في البحث مع بعض يعني ما روي في هذا الباب، يعني فيما سجل من ملاحظات على فلان على فلان على فلان، وهذا كما يقول المصنف من كتبهم، يعني من مصادر إخواننا أهل السنة، ليس من مصادر يعني هذه الأبحاث. ومن ثم نجد بأن جملة من المحققين قديما وحديثا كتبوا في هذا كتابات ودراسات، يعني لكن بلغة علمية، لا يتصور البعض بأن هذه لغة تجريح ولغة تحتيم ولغة طائفية ولغة أبدا، لغة علمية خاضعة المنهج العلمي، بأنه الآن لو درسنا جدولة الصحابة ما قدمه الصحابة، من وافق رسول الله ومن خالف رسول الله، من وافق القرآن ومن خالف القرآن، طبيعي هذا بحث علمي، وبالتالي تفرز على أساس مثل هذه القواعد على هذه الآليات العلمية تفرز الحقائق وتعرف الرجال وتعرف، لأنه أعرف الحق أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال كما يقول أميرني سلام الله عليه. من هنا نجد بأن القرآن هو الأول من فتح هذا الباب علينا، فتح باب النقد للكل. نعم المعصوم لا ينقد لكونه معصوم، لعصمته المطلقة، لكونه معصوم فهو فوق هذه، وإلا لو كان المعصوم فهو غير معصوم، وبيدخل تحت قاعدة النقد العلمي والمشرق العلمي وما شاكل ذلك، ولكنه سلوكه استقامته عصمته العلمية عصمته العملية بعد أصلا لا تترك مجالا لمثل هذه النقود وهذه إن صح التعبير السجالات العلمية وما شاكل ذلك. وهذا بحث هم أوضحه لنا القرآن بأنه إن هو إلا وحي يوحى وما شاكل ذلك، وغيرها من أبحاث أو نكات ذكرناها في بحث العصمة إذا تذكرون أخواني فيما تقدم، وقلنا بأنه هذه بلورات علمية مستفادة من القرآن مستفادة من كلمات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين في خصوص من؟ في خصوص المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. إذن غير المعصوم يدخل تحت دائرة وطائلة المساءلة العلمية إن صح التعبير. من هنا نجد مثلا أمثال سير عبد الحسين شرف الدين، هذا القلم الراقي والقلم العلمي، كتب كتابا أصلا أسماه بالنص والاجتهاد، واستقرأ بأسلوب علمي راقي تلك مخالفات للناس، تلك الاجتهادات في مقابل الناس من فلان وفلان 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 ومشاكل ذلك، وهي معتمدة كذلك في مصادرهم وموجودهم. كما الآن نجد كتاب كثيرون كتبوا طبعا عن شخصيات معينة، فلان وفلان وفلان، كتبوا دراسات هنا وهناك في مسألة ماذا، ملاحظة تلك المواقف ودراستها وفق الرؤية القرآنية، وفق ما قاله وما صرح به النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد بأن الآن البحث ليس بحثا كما يسمه البعض، كما أشرنا، بحثا لا يمت بالموضوعية، لا يمت بالعلمية، بل هو إن صح التعبير والعياذ بالله بحث مثلا خارج دائرة المألوف، خارج دائرة العلم. أبدا أبدا، نحن النصاب والميزان هو الحق، من وافق الحق نأخذه، من لا يوافق الحق لا نأخذه. نقدس من قدسه الحق، ونوالي من والاه الحق، ونتبر ممن تبر منه الحق. وكما قيل نحن أبناء الدليل حيثما مال نمي، وإلا لو وردت الروايات الطهارة والعصمة والأدلة العقلية في فلان وفلان لاتبعناه، ولو وردت في غيرهم لاتبعنا. مسألة مرتبطة بالمنهج القرآني، المنهج الذي رسمه لنا القرآن، وهو الانصياع للحقيقة من خلال الدليل والبرهان. وهذه مسألة مهمة أصلا، إنسان إذا سلبت عنه هذه الحقيقة سلبت عنه حقيقته أصلا. إنسان يعيش تحت مظلة البرهان والبحث والدليل وما شاكل ذلك. على كل حال، إلى هنا بعض مدخل بسيط ومتواضع نحاول من خلاله أن نشير إلى بعض ما أشار إليه المصنف عليه الرحمة. أول بدأ في ما ذكر على ما ذكر من ملاحظات على أبي بكر. قال: اعلم إن الله سبحانه وتعالى حيث كانت له الحجة البالغة على عباده، وأجرى الحق على لسان المخالفين والمتعصبين في ذكرهم تلك الفضائل الباهرة والكرامات الظاهرة لأمير المؤمنين وأولاده الطاهرين، وأنهم هم المستحقون للإمامة الكبرى والخلافة العظمى، وأنهم أفضل الخلق، لم يكتفوا بذلك حتى ذكروا في صحاحهم وكتبهم وزبرهم أخبارا صحيحة وآثارا صريحة ومثالب لا تحصى ومطاعن لا تستقصى. يعني الآن ذي عبارات على الطرح القديم تسمى مطاعن، مثالب، الآن تسمى الآن ملاحظات، تسجيل ملاحظات، مؤاخذات، عرف أي هذا التخفيف، يعني الآن الصلاحات الحديثة، النقد العلمي ما شتف عبر، تدل على عدم لياقتهم لذلك وقابليتهم لما هنالك. واستقصاء تلك الملاحظات وغيرها التي ذكروها في مصنفاتهم، وهاتيك المعايب التي رووها في مؤلفاتهم، يحتاج إلى إفراد كتاب كبير الحج، ولكن نشير هنا إلى نبذة قليلة مما ذكروا وجملة يسيرة مما سطروا. إذن هذا من مصادرهم بعد، ليس من مصادر، ولكن احنا بعد في الحاشية يذكروا كثير من المصادر في الحواشي فيرجع إليها، احنا بعد باب استقلال الوقت. ما تقدم من رواياتهم عنه صلى الله عليه وآله بطرق متضافرة أنه عزل أبا بكر عن أداء سورة براءة، وبعث عليا عليه السلام ليأخذها منه ويقرأها على الناس، ورجع أبو بكر إلى النبي حزينا قائلا: هل نزل في شيء؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني. هذه موجودة في الصواعق، موجودة في الخصائص النسائي، موجودة في إصابة لابن حجر، در المنثور، كذا على كل حال مصادر متعددة في الحاشية. مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوله شيئا من الأعمال في حياته، وكان يولي غيره، ما كان صنع هذا يوليه بشيء هذا الرجل. ومن لم يصلح لأداء سورة واحدة إلى أهل بلدة، كيف يصلح للرئاسة العامة المتضمنة لأداء جميع الأحكام إلى عموم الرعاية في سائر البلدان؟ الآن يذكر ولا هذه جملة منها، ومنها تخلفهم عن جيش أسامة مع علمهم بقصد التنفيذ وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله ذلك باللعن، وتواتر لعن المتخلف، لعن المتخلف عن جيش أسامة. واللعن طبعا هو نوع من التبري أساسا، اللعن لغة، اللعن لغة عبارة الآن مثل ما نسميه الآن في العصر الحديث والعصر الراهن، أن لغة من نوع من الاستنكار والشذ والاستنكار والتنديد، وحن مثلا سمى الاعتصامات الآن بشكل عملي والاحتجاجات. هذا الآن اللغة، هناك لغة، اللغة ما ورد في الرواة أو القرآن، هذا لغة كلمة تنسجم مع ما هو مألوف هناك بأن هذا اللعن ملعن، يعني هذا مطرود عن رحمة الله، فيجب أخذ الموقف منه. مثل الآن الظالم عندما يظلم الآن في هذا الزمان، الاضطهادات بعض الحكام لشعوبها وكذا وكذا، تجد بأن هناك اعتصامات أو تنديد أو استنكار من هيئة الأمم المتحدة إلى آخر فرد مثلا، هذا نوع من الأول كان يسمى لعن، الآن يسمى ماذا؟ تنديد وشاذ واستنكار وأخذ موقف وما شاكل ذلك. ولذلك بأن أصلا في القرآن مسألة اللعن مثلا مرتبطة بالعقد، بالبعد العقائدي، يعني بعقد، ببعد التبري، تبري من الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ حق المظلوم وما شاكل ذلك. هذا معنى التبري ومعنى اللعن. الآن بعض مثلا يحمل حملة شعواء، هذا خلاف الثقافة، خلاف الحضارة، خلاف المنهج القرآني، خلاف المنهج كذا، وهذا الإشكالية ترد هنا هنا. ولو فهمت شيء من معاني مدلولات صيغ اللعن، وهذا ورد في روايات اللعن، ورد عن النبي اللعن، ورد عن أمير اللعن وغيرهم المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وما ذلك كما قلنا هو نوع من الصياغة العقائدية والبعد العقائدي في مسألة التبري من الظالم، في مسألة ماذا؟ التبري من الظالم. واضح إخوان هذا النقطة؟ إذن عندما يقول اللعن بهذا المعنى، مثلا بعد يجعلها في البعد الأخلاقي، هذا اشتباه، نتنقلها من البعد العقائدي إلى البعد الأخلاقي، وتتقولها ليس من أخلاق الله، ليس من أخلاق الأنبياء، ليس من أخلاق المؤمنين، فما لها ربط بالبعد الأخلاقي؟ مو في السيرة لتعبيرنا، هذا لما ارتبط ماذا؟ بالبعد العقدي المعرفي، نوع من التبري والتنذير والاستنكار وتسجيل الموقف تجاه أي ظالم قديما كان أو حديث. كان هذا الظالم في من زمن النبي أو قبل حتى زمن النبي، ولكن نأخذ مواقف من الظالمين السابقين، من هابيل، من قابيل قاتل هابيل، لازم تأخذ موقف. ولا في الروايات، ولكن معنا في التوصيات في القرآن، في التوصيات في الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كثافة الروايات موجودة معنا بأنه لا بد للمؤمن أن يسجل موقف، في أن يكون مع كل مؤمن، يعني كل أن يتبرى من كل ظالم من أول الأرض إلى آخره، وأن يوالي المظلوم وأن يوالي الولي وأن كذا من أول الدنيا إلى آخره سبحانه. ولذلك من في الروايات بأن الناس يتحملون ذنوب، لماذا؟ لأنه لم يتبروا من أقوام، يعني رضوا بأعمال المتقدمين. الآن في زمان 1400 سنة، إذا إنسان ما يتبرى من يزيد، كل فعله على كل حال هو أدرى بفعله، وإحنا ما نتبرى، هذا نوع من المقبولية لفعله، فيترتب عليه تلك الآثار وتلك النتائج الخطيرة في الدنيا والآخرة. فيشمله ماذا؟ يشمله أنه وقف مع الظالم ولم يقف مع المظلوم. وهكذا في زماننا الآن الظالمين، وما يحدث الآن في هذا العالم، وما يعج من اضطرابات وما شاكل ذلك، نفس الكلام. هو الكلام هذا بعد عقائدي، بعد عقائدي وخط واضح من يعني من الخطوط الإلهية التي رسمها لجميع البشرية. فجاءت صياغة اللعن أو لفظ اللعن تعبير عن هذه الحالة، حالة البعد العقائدي الذي يعني الاستنكار والشاذ، وإن صح التعبير تسهيل المواقف تجاه أي ظالم من الظالمين قديما وحديثا، بل وحتى على القضايا نحو القضية الحقيقية، يعني كل ما كان من يكون ظالم لابد أن أتبرى منه، مو بالضرورة لا يكون موجود ظالم، ترد بعد 1000 سنة يوجد ظالم، هم لأجب أن لو كنت موجودا وكذا لتبرأت منه منهج. وهذا نوع من العاصمية للإنسان، لأنه ما يكون عنده بعد ذوبان في شخصية الظالم، وبالتالي اندكاك في أهداف الظالم، وينسلخ عن الحق، ولذلك اللي بعد التبري ضعيف هذا مهدد بال أبدا سبحان الله. ولذلك احنا معنا سبحان الله في الروايات انه اؤكد على التبري كثيرا جدا فما اكثر حتى من التولي. هذه الخطوره ان قد يكون يقول اتولى لكن ما اتبرى من الظالم. هذا تفريق لحقيقه التولي اساسا. هذه مساله على كل حال مهمه تفتو اليها. قال ومنها تخلفهم عن جيش اسامه مع علمهم بقصد التنفيذ وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله ذلك باللعن وتواتر لعن المتخلف عن جيش أسامة. وقد رووا في كتبهم أن الشيخين كانا داخلين في جيش أسامة. ومن روى ذلك ابن أبي الحديد والبلاذي والكازروني في تاريخهما وغيرهم. وعلة التخلف واضحة يتركها كل ذي عقل سليم وفهم مستقيم وقد أدركها بعض علمائهم كما في شرح النهج لابن أبي الحديد. ومنها منعهم فاطمة الزهراء إرثها برواية مخالفة للقرآن يشهد بكذبها الإنس والجان لم يسمعها من النبي غيره ومنعه إياها فدكا مع ادعائها النحلة لها وشهادة الحسنين وأم أيمن لها بذلك وعدم تصديق الشيخين لهم مع تصديقهما الأزواج في ادعاء الحجرة. سبحان الله بالنسبة لأهل البيت ما صدقوا إنما فلان فدعوا منهم لهم سهم في هذه الحجرة فصدقوا لهن من غير شاهد أصلا ذلك بس قالوا إحنا لنا سهم هني قبلوا بينما أهل البيت سلام الله عليهم علي وفاطمة والحسن لم يقبل مع الشهود لم يقبل. وقد روى البخاري في صحيحه بطريقين أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تطالب ميراثها فمنعها ذلك. اللطيف في شرح النهج لابن أبي الحديد أنه نفسه أحدهم يعني واحد ينقل يعني هو بالنظارة من الحديد ينقل عن يعني ينقل عن شخص من العلماء يسأل أستاذه يقول لماذا يعني منعت فاطمة من فدك ليش ما قبلوا فاطمة ليش ما تقبل ليش فلان لم يقبلوا منها. هذا أحد علماء السنة يسأل أستاذ عالم سني كبير معروف
هو
ابن أبي الحديد يعني يسأل أستاذه أو يسأل أستاذه من لقار القضية قديمة وصار ترديدا فيسأل أستاذه يقول له لماذا فلان وفلان لم يقبل قول فاطمة في فدك قال لو قبلها فدك لقبلها في الخلاف. فذلك يريدوا يقطعون الشيء من أساسه بعد لأن لو فتحنا هالباب إن اليوم طالبت فدك قد أن تطالب ماذا بالخلافة الجديدة عليها من الآن بعد اقطعون العياذ بالله. هذا فضل عن عوامل عديدة من يقرأ فدك مثلا السيد الصدر عليه الرحمة أو غيره من الأعلام أو ما جرى في أحداث السقيفة للشيخ المظفر وغيره يجد هناك أصلا منهج موجود يحاول كما أشرنا قبل أبحاث سابقة أنه يريد أن يحاصر بيت النبوة ويحارب بيت النبوة. قال وعدم. وقد روى البخاري في صحيحه بطريقين أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تطالب بميراثها فمنعها ذلك فغضبت فاطمة عليها السلام على أبي بكر وهجرت ولم تكلمه حتى ماتت ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. هذا واضح بعد عندك حط لك صغرى وكبرى ونتيجة بعد من الكبرى أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبي. وروى البخاري أيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني الحديث. فانظر أيدك الله إلى ما يحصل من الجمع بين هذين الخبرين وبعد ما أعطاك النتيجة أنت بعد تدرك بوضوح. واكتفي بذلك مع أنه يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله هذا مضاف إلى لوازم خطيرة لأنه إذا أهل بيته ما يعرفون الأحكام الشرعية ما يعرفون لهم ميراث ولا ما لهم ميراث هذا تكذيب للنبي إنه الله أمره وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا أهل بيته ما يعرفون أحكام الله زوجاته ما يعرفون أحكام الله وين التبليغ لعشيرته أو المقربين لمن ذرية ومن أزواج وما شاكل ذلك. مع أنه يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد خالف الله في قومه في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فكيف لم ينذر عليا وفاطمة والحسنين والعباس ولا أحدا من بني هاشم الأقربيين ولا أحدا من نساء ولا من المسلمين. وقد روى الحافظ بن مردويه بإسناده إلى عاش أنها ذكرت كلام فاطمة لأبي بكر وقالت في آخره: وأنتم تزعمون لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبقون يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، فدونكها مرحولة مخطومة في عنقك، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والغريم محمد صلى الله عليه وآله، والموقف القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. هذه طبعا مذكورة الخطبتان، هم أحمد بن أبي طاهر نقل في كتاب بلاغات النساء صفحة 16 و 23، وروى بعضها صبط بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 179. نعم. هذا بعد القضية المعروفة. وروى الواقدي وغيره من العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل عليه جبرائيل بهذه الآية: وآت ذا القربى حقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ومن ذا القربى وما حقه؟ فقال جبرائيل: فاطمة الزهراء. فدفع عليها فدكان والعوالي فاستقلت فدكا والعوالي فاستقلت حتى توفي أبوها، فلما بويع أبو بكر منعها فكلمته فقال: ما أمنعك ما دفع عليك أبوك؟ فراد أن يكتب لها فاستوقفه عمر فقال: امرأة فلتأتي على ما ادعت في بينة. فأمرها أبو بكر فجاءت بعلي والحسنين وأم أيمن وأسامة عميس، فرد شهادتهم وقال: إما علي فيجر نفعا إلى نفسه، والحسنان ابناك، وأم أيمن وأسماء نساء. فعند ذلك غضبت فاطمة عليهما على فلان وفلان، وحلفت أن لا تكلم حتى تلقى أباها وتشكو إليه. هذا مع نداء آية التطهير بعصمتهم من الأرجاس والأدناس، فكيف يقدمون على قصب أموال المسلمين؟ وقد روى مسلم في صحيحه بطريقين أن النبي قال فاطمة الزهراء بضعة مني يؤذيني ما من يؤذيها، ونحوه في صحيح البخاري وفي الجمع بين الصحاح الستة عنه صلى الله عليه وآله: وفاطمة سيدة نساء العالمين. ومنها طبعا كثير قضية الآن مسألة قال هذا اللي هو هذا يعني ما سجل على أبي بكر، مسألة ماذا؟ مسألة مالك بن نويرة وقتله، وبالتالي ما فعله خالد مالك في زوجته وما شابه، القضية مستجير بالله وما إلى ذلك، هذه ما هم سجل عليه. وقوله مثلا: إن لي شيطانا يعتريني، وقوله: أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم، وزيد في بعض الخوى علي فيكم. ومنها أنه كان يجهل كثير من أحكام الله، ومنها الشك عند موته وقول: ليتني كنت سألت النبي هل للأنصار في هذا الأمر شيء. وهكذا على كل حال ملاحظات كثيرة بعد ذلك. هذا ما سجل على من؟ من ملاحظات ونقد علمي على من؟ على الأول. ما سجل من ملاحظات على الثاني يعني عمر كثيرة، وهم في مصادرهم كما قلنا، هذا كله من مصادرهم كما هو صرح في أول البحث. يقول: وأما مناقب الخليفة الثاني، التعبير مناقب فهي كثيرة، منها ما رواه العامة والخاصة بطرق متضافرة وأسانيد متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله أراد في مرضه أن يكتب كتابا لأمته لئلا يظلوا بعده ولا يختلف، فطلب دواتا وكتفا أو نحو ذلك، فمنع عمر من إحضار ذلك وقال إنه لا يهجر أو ما يؤدي هذا المعنى، لأنه في بعض عبارات يهجر بعض المخففات قلبه الوجع، فكلتا الصياغات خطرة جدا يعني، وعليها لوازم خطيرة. وقد وصفه الله تعالى بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم يسمي الله تعالى نبيه باسمه تعظيما له وإجلالا، بل قال: يا أيها المدثر، ويا أيها المزمل، ويا أيها النبي، وطاها، وكثر اختلافهم ارتفعت أصواتهم حتى تسأم النبي صلى الله عليه وتضجر، فقال بعضهم: احضر ما طلب، فقال بعضهم: القول ما قاله عمر، وقد قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، ومن من ظهر ناقصة خيرة من أمر، ومن يعص الله ورسوله فقد أضل ضلالا مبينا، فيها نقصان الطبع النسخة دي. وقد روى ذلك البخاري في صحيحه في مواضع عديدة في كتاب الجهاد والسير وفي باب كتابة العلم من كتاب العلم وفي باب قول المريض قوموا عني، وكذلك ورواه مسلم في صحيحه في مواضع والجمع بين الصحيحين وغيرها. مثلا هذا كذا ورد مثلا وفي صحيح البخاري عن ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجع قال أتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي غلبه الوجع نستجير بالله. وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط فقال صلى الله عليه وآله قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول إن الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. وروى مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيب دموعه يعني أبو ابن عباس حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ائتوني بالكتف أو الدواء أو اللوح والدواء أكتب كتابا لن تضل بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله يحجر، وقد رووه بهذا المعنى كثيرا. ومنها كذلك التخلف عن جيش أسامة كما أشرنا، وقد لعن الرسول من تخلف عن جيش أسامة. ومنها أنه بلغ به الجاهل حيث لم يعلم أن كل نفس ذائقة الموت، أنه حاول يصنع هذا الأمر بأنه يريد يربك الواقع بأنه النبي ما مات نستجير بالله، ما بعد تترتب كثير من الأوراق كانت ظاهرة أو بعض الأوراق. ذكر القضية لطيف شيخ محمد المظفر في السقيفة يحلل هذه مثل قضايا تحليل علمي ونفسي وكذا، لطيف عنده مسألة أنه شلون يتظاهرون وكذا وكل القضية، بس استقلال الوقت لأجلي شوف التفن بالصدق. والحال أن القرآن صريح أنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شو تل آية وإيش الآية؟
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بس هذا نقص من أمره.
من أمره. هذا يقول نقص فيه.
وأنا أقول له ورسوله أمر.
نعم حسنًا. زين. ومنها كذلك مثلا تحريم المتعتين، متعة الحج وكذا، هذه المسألة جدا من الوسائل أو المسائل الواضحة. وروي أيضا أنه وروي أيضا أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال، فقال إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله نترك السنة ونتبع قول أبي. ومنها تعطيل حد الله في المغيرة بن شعبة وتلقين الشاهد الرابع إلى غير ذلك. ومنها بيعته لأبي بكر وخصومة عليها بغير دليل ولا برهان. ومنها المغالاة في مهور النساء، كل هذه ملاحظات بعد. ومنها ما رواه جملة من الجمهور ومنهم ابن أبي الحديث إنه كان يعس ليلة فمر كذا. على كل هذه القضية معروفة قرأ أبو تعالى. ومنها ما رواه أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ. ومنها ما رواه أنه أمر برجم مجنون فنبهه أمير المؤمنين وقال إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فقال لولا علي لهلك عمر. وقد اعترف قاضي القضاء وابن أبي الحبيب بصحة ذلك، وهو يدل على عدم معرفته بظواهر الشريعة التي لا تخفى على أكثر العوام. ومنها ما رواه ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى وفاكهة وأب، فهم حطين الواوهنين أي وفاكهة وأب، ما الأب؟ فقال عمر نهين عن التعمق والتكلف. وروي نحوه عن أنس وعن حماد بن سلمة وعن عبد الرحمن رجلا سأل عمر عن وفاكهة وأب، فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة وإلى غير ذلك. ومنها ما رواه ابن حجر نعم، ومنها أنه أبدع في الدين بدعا كثيرة، منها صلاة التراويح فإنها بدعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمع ليلا في شهر رمضان في النافلة ولا تصل صلاة الضحى، فإن قليلا في سنة خير من كثير في بدعة. ومنها أنه وضع الخراج على السوار ولم يعطي أرباب الخمس خمسهم وجعلها موقوفة على كافة المسلمين، ومنها أنه زاد الجزية، ومنها أنه كذا، ومنها المسح على الخفين ونقص كثيرة من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا، والقول بالعول والتعصيب في قضايا الميراث، ومنها أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عائشة وحفصة 10,000 درهم في كل سنة، وحرم أهل البيت خمسهم الذي جعله الله لهم. وهكذا، ومنها مثلا أنه أوصى بدفنه ببيت النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك ماذا تصدى لدفن أبي بكر هناك، وهو تصرف في ملك الغير من غير جهة شرعية. وعلى كل حال مطالب كثيرة. إذن هذه ملاحظات ونقد علمي باللغة القديمة يسمى مطاعن أو مثالب على هذا الرجل. الرجل الثالث في المقام هو عثمان، وعنوان هذا عنوان مثالب، يعني كما أشرنا نقد علمي لأفعاله لتصرفاته. وأما تفصيل مثالب عثمان فهي لا تحصى ولا تستقصى، وكفاك بذلك اتفاق من بايعه من الصحابة والتابعين على استحلال قتله وإهراق ده في قضية الأحداث والطرس. سبحان الله، مثل حنا هايام صايرة اللي يدرس الآن ذاك التاريخ يشوف نفس الشيء، أجمعت الأمصار على اللي يقوم للحكم وظل مصر لين قتل. نفس الآن الأحداث جاي سبحان الله تتكرر معنا، يعني أحداث الظالمين وأحداث الحكام وظل صر 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 لين قتل، وما عن في مصادرهم يعني إنه قتل معروف. طنطا حسين عندما كتب هذا الكتاب الفتنة الكبرى وكذا، وحلى الضجة تحليات تاريخية، يعني مثل ما سوى مثلا المصادر موجودة بس على من يبرزها بظهور يعني يعني بأسلوب علمي ودقيق كذا، مثل ما أبو ريا كذا في قضية أبي هريرة وغيره مثلا، فهناك كتابات لطيفة وشيقة في مثل هذه الأبحاث. نعم، يقول لما ظهر منه من البدع ومخالفة الله ورسوله ما الله أعلم به حتى أجمع على استحلاله قتله، وتركوا غسله وكفنه ودفنه وبقي ملقى على المزابل، وقد جعل الولاية شاربي القمور والمعلنين بالفسق والفجور أعداء الله ورسوله كالوليد بن عقبة ذكره كما قلت في مصادرهم، الذي دعاه الله فاسقا ونزل في أثمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فيه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكتب إلى عدو الله عبد الله بن أبي سرح بقتل محمد بن أبي بكر، وذلك من جملة أسباب قتله وحصره. ورد الحكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وكان عثمان قد كلم الشيخين في رده فلم يقبلا. كانت يعني فضيحة المسلمين، فضيحة إعلامية، أن هذا بعد رمز مطرود من رسول الله، فحاول هو لأنه من أقربائه هو ما قدر، يعني ما بعد مو قضية مثلا هم ما يريدوا خالفوا النبي، الوضع خطير جدا، يعني ربما يأجج عليهم الوضع أنه هذا يرجع مرة أخرى لله، لكن في حكومته وسلطانه أرجعه وقربه خير تقريب، أعطاه الأموال الطائلة ما شاكل ذلك. لاحظ يا، يقول وكان عثمان قد كلم الشيخين في رده فلم يقبله، ولما رده جاء علي عليه السلام وطلحة والزبير وأكابر الصحابة خوفوه من الله ولم يسمع، وكان يؤثر قومه بالأموال حتى زوج 4 نفر من قريش ببناته ودفع عليهم 400,000 دينار من بيت مال المسلمين، وأعطى مروان 100,000 دينار وضرب أبا ذر وأهانه مع تقدمه في الإسلام وعلو مكان عند النبي صلى الله عليه وآله ورد فيه ما ورد من الفضائل، ومع ذلك نفاه إلى أين؟ إلى الربذة، وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه، وقد روى في فضله في صحيح أخبارا كثيرة عن فضل بن مسعود، وكان ابن مسعود يذمه ويشهد بفسقه وظلمه، وعهد أن لا يصلي عليه، ولما عاده عثمان في مرضه قال له استغفر لي، فقال ابن مسعود أسأل الله أن يأخذ لي حقي منك. ومنها ما صنع بعمار بن ياسر الذي أطبق المخالف والمؤالف على فضله وعلو شأنه، وروى أخبارا مستفيضة دال على درجته ورفعة رتبته، حيث ضربه ضربا شديدا فأصابه الفتق وكان ضعيفا كبيرا، فغشي عليه وحمل إلى منزل أم سلمة فغضبت له، وبلغ ذلك عاش فغضبت وأخرجت شعرا من شعر رسول الله ونعلا من نعال وثوبا من ثياب، وقالت ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم، وهذا ثوبه وشعر ونعل لم يبلى بعد. ومنها أنه عطل الحدود الواجبة كالحد في عبيد الله بن عمر، فإنه قتل الهرمزان بعد إسلامه فلم يقد به، يعني ما أقابل، وقد كان أمير عليه السلام يطلبه، ولذلك خرج مع معاوية على أمير من هذا اللي هو عبيد الله بن عمر، مو عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر. ومنها أنه حمل حمى عن المسلمين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله شرعا سواء في الماء والكلاء، وأجاب عنه بأنه حماه لإبل الصدقة، وقد رد بأن المروي من فعله خلاف ذلك. ومنها إتمامه الصلاة بمنى مع كونه مسافرا، وهو مخالف للسنة والسيرة من تقدم. ومنها مثلا تقديمه الخطبتين في العيدين على الصلاة، وهو مخالف للسنة المتواترة وفعل النبي صلى الله عليه والشيخين كما اعترفوا به، وفعل ذلك ليحبس الناس للصلاة، ما كانوا يصلوا أستغلى، ما كان يسمع الخطبة، يعني فهو يضطر شي يسوي يقدمها بعدين يصلي عشان يحبس الناس يعني للخطبة. ومنها إحداثه الأذان يوم الجمعة زان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعم حق إلى غير ذلك. هذا ما يمكن أن يقال به بشكل سريع. بالنسبة لما ورد في قضايا معاوية بعدها كثيرة، وأما معاوية ففضائله لا تحصى ولا تستقصى، ومناقبه لا تستقصى، والروايات عن النبي صلى الله عليه وآله في لعنه وسبه والدعاء عليه وذمه متضافرة، وأخبار كفره وزندقته وخلافه على رسول الله صلى الله عليه وآله متواتر. وهو الذي سنى سب أمير المؤمنين وإمام المتقين ومحبوب رب العالمين وأخي سيد المرسلين في خطبه وقنوته، وأوجب ذلك على نفسي حتى قيل له أنك بلغت ما أملت، فلو كففت عن لعن هذا الرجل، فقال لا والله حتى يرب عليه الصغير ويحرم عليه الكبير. مستجر. ولا يذكر له ذاكرا فضلا ثم ولا يذكر له ذاكر فضلا، يعني عشان لا حد يذكر فضل لأمير المؤمنين يعني. ثم تورثها ولده يزيد لعنه الله، فقتل فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله وقرت عينه وثمرت فؤاده وجماعة من أصحابه وشيعته، ثم تورثها سائر بني أمية وفعلوا ما فعلوا. كل هذا ومخالفون يقولون أن الكل معذورون ويعتذرون عنه تارة بالاجتهاد، وكأن إيمان علي عليه السلام وإسلام عندهم نظري، أو أن تحريم لعن المسلم نظري، وتارة بالتوبة، وكأن معنى التوبة عندهم هزيمة الجن وموت معاوية وعقر جمل عائشة، فالله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. بعدين لطيف هو ينقل الاعتراض الذي يقال بأنه أنتم تتعرضون للصحابة وما شاكل ذلك، يذكرون جواب لطيف لسيد بن طاووس قدس الله نفسه الزكية المعروف، هو من عرفاء بعد الطائفة رحمة الله تعالى عليه، يعني حاصل كلام أنه يعني يحاول أن يدافع عن هذه كما أشرنا في بداية البحث، أن عندما ننقد عندما هذا من باب منهج العلم وفق موازين علمية، وهذا هو منهج القرآن في نقده لي الشخصيات، لأن المدار هو مدار الحق لا مدار الرجال، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. فالقرآن هو الذي أسس لنا هذا المنهج، وإلا سورة المنافقين وغيرها من الآيات وغيرها وغيرها، توجد آيات كثيرة تشير إلى بعض أفعالهم ونزلت فيهم، وفي البعض نزلت آيات منددة لبعض الأفعال وما شابه، منهج قرآن. النبي هم كذلك كما أشرنا أخذ مواقف حادة من بعض الشخصيات باللعن تارة والطرد تارة، ونقلنا أن الطرد اللعن هو الطرع عن رحمة الله، وأوضحنا بأن هذا اللعن مرتبط الأمر والبعد العقائدي وما شاكل ذلك في كنقد علمي واستنكار وشذب وتنديد، مثل الآن ما يحدث كما أشرت بداية البحث، مثل ما يحدث الآن في مسألة الاعتصامات ضد الظالمين والتنديد بهم واستخدام بعض الكلمات في حقهم، كل هذا نوع من التبري ونوع من تسجيل المواقف ضد الظالمين والوقوف مع المظلومين وما شاكل ذلك كما وضحنا في بداية هذا البحث. نفس الكلام هو الكلام تقريبا، هو يستشهد بأنه ولا ينقض عليه بأن يقول من أسس هذه اللغة غيرهم من نفسهم الصحابة، ولستم تقول بأيكم؟ وذاك علماءنا سأله سائل قال له البهائي قدس الله نفسه الزكية قالوا أنك تلعن الصحابة فلان وفلان وفلان تلعنونهم. قال أولا تقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صحابتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ قال نعم نروي ذلك. قال إنما لعل فلان فلان لأن فلان إن الصحابة لعن فلان، يعني ورد بالتواتر أن بعض الصحابة لعن ماذا؟ بعضهم، وبعض الصحابة قتل بعضهم. فنحن نقتدي بهذا ضد هذا، لأنكم قلتم بأي مقتديتم اهتديتم، هذا نوع من الهداية، فبهد ذاك الرجل بعد. نعم. فلذلك هني السيد تقريبا سيد بن طاووس يؤكد على هذه النقطة، فإن أولا كجواب نقضي هو هذا الموجود، اقرأ التاريخ تجد بوضوح وجلاء مسألة أن هناك مشاحنات ومطاردات وملاعنات ومسابات ومشاكل ذلك والعياذ بالله. الأمر الآخر بأنه كما أشرنا في الجواب الحلي أن مسألة مرتبطة بالبحر العقادي، نحن لا نتبرأ إلا ممن تبرأ الله منه، ولغة اللعن لغة ماذا؟ لغة من التبري، لغة يعني لغة أخرى كذا من التبري وتسهيل الموقف كما أشرنا. من هنا يقول أن أقرب كم سطر تبركا وعلى الباقي نتركه للأخوة. قال السيد بن طاووس رحمه الله في جواب أن اعترض على الإمامية بتعرضهم للصحابة، وأما ما ذكرتم من تعرض من أشرتم إليه بذم بعض الصحابة فأنتم تعلمون أن كثيرا من الصحابة استحل بعضهم دماء بعض في حرب طلحة والزبير وعائشة لمولانا علي عليه السلام، وفي حرب معاوية له عليه السلام أيضا، واستباحوا أعراض بعضهم لبعض حتى لعن بعضهم بعضا على منابر الإسلام، فأولئك هم الذين طرقوا للناس اللعن عليهم، وبهم اقتدى من ذمهم أو نسب القبح إليهم. فإن كان لهم عذر في الذي عملوا من استحلال الدماء واستباحة الأعراض فالذين اقتلوا بهم أعذر. إذا أنتم تعذروهم تقول والله لأن معاوية قاتل علي فهو معذور، اعذروا لي العن، لأن هم معاوية لعن من؟ لعن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فغيرهم أعذر واقعا. نعم. فإن كان لهم عذر في الذي عملوا من استحلال الدماء واستباحة الأعراض فالذين اقتدوا بهم أعذر وأبعد من أن تنسبوهم إلى سوء التعصب. إلى بعدين غيره بعد كلام طويل عريض يذكره الماتن عن نقلا عن السيد بن طاووس قدس الله نفسه الزكي. إحنا بعد كما قلت قراءة سريعة لكي لا نبقي هذا يعني هذا البحث من غير قراءة. فبحمد الله انتهينا من هذا الفصل الرابع. عندنا إن شاء الله تأتي عندنا مجموعة ربما أبحاث ثم قبل هذا الفصل أو بعد هذا الفصل من خارج الكتاب إن شاء الله نسوقها إكمالا لما طرحناه في مسألة الإمامة الإلهية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.